تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أما بعد، فأهلا بحضراتكم أيها السادة المشاهدون، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية الرشيدة، أهلا بحضراتكم وهذه الحلقة مع إصلاح الأحبة. هذه الحلقة التي نقدمها إلى حضراتكم بكل شرف وفخر وزهو عبر قناة مباركة ردها الله إلينا وإلى سماء الفضيلة، تقدم لحضراتكم بإذنه تعالى كل ما هو نافع، كل ما هو رشيد، كل ما هو هادف. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون، ومعنا اليوم رحلة مباركة، رحلة عجيبة جاء ذكرها في سورة هود من القرآن الكريم، رحلة فيها رحمة وفيها عذاب، رحلة فيها رحمة وفيها عذاب، ولكنها في الحالتين كلتيهما رحلة عجيبة كل العجب. إنهم ثلاثة من الشبان ذوي الوجوه الحسان والملابس البيضاء الطيبة الزاهية، ولهم ريح عطر وأريج ذكي. هؤلاء الثلاثة تحركوا إلى قريتين متجاورتين، وردوا إلى القرية الأولى بالرحمة، ووردوا إلى القرية الثانية بالبأس الشديد والعذاب والنكال. هؤلاء الثلاثة ترى من أي مكان في الأرض صدروا؟ من أي مكان ابتدأوا رحلتهم العجيبة؟ ليس مكان في الأرض يستطيع أن يخرج هؤلاء الشبان الملاح الثلاثة، وإنما هم أتوا من صوب السماء، من جهة السماء أرسلهم الله تعالى، وإنهم لمن سكان السماء العلى، إنهم على أشهر الأقوال جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، كلفوا برحلة عجيبة. ووجه العجب أنهم أتوا برحمة غير مسبوقة، وأتوا بعذاب غير مسبوق، فوضعوا الرحمة عند من يستحقها، ووضعوا العذاب عند من يستأهله. وضعوا الرحمة عند من يستحق، وأنزلوا النكال والعذاب على من يستحق، وفي كلا الأمرين كانوا يتوجهون بإذن الله وبإرشاد الله وبهداية الله سبحانه وتعالى. بدأوا فدخلوا قرية الرحمة، أعني بها القرية التي سوف ينزلون بإذن ربهم على أهل دار في تلك القرية رحمة من لدن الله، فطرقوا الباب، وكان باب كوخ فقير متهالك مثقوب، وكان الهواء يدخله من كل جهة لأنه كان بناء فقيرا فيه ثقوب وشقوق، حتى الباب نفسه كان متهالكا مهترئا. الإشارة في المعنى أن هذا البيت أيها السادة المشاهدون كان بيت فقر وفقراء، لكن صاحب الدار كان من أهل المهابة والجلال، إنه إبراهيم عليه السلام، وكانت هيئته أيها السادة مشاهدي قناة الخليجية، كانت هيئته حين قدم هؤلاء الأضياف الثلاثة كان قد بلغ من العمر عتية، ولكن وجهه يحتفظ بجماله ببهائه ويحتفظ بوقاره، فطرقوا الباب قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. إلا أنه لمح في وجوههم حلاوة ونضارة فدلت هيئتهم على كرم محتدهم وعظيم أرومتهم وأصلهم، ومن ثم توجه مسرعا إلى حظيرة ملحقة بالدار فيها قطيع من الغنم، فاجتذب عجلا ثم ذبحه ثم حنذه، أي جعله حنيذا مشويا طازجا قابلا للأكل الشهي الطيب. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، والعجل الحنيذ هو العجل الذي شوي ونضج على نار الحطب، وله ما يسمى في زماننا ما يشبه طهي المندي كما يقول أهل الخليج. وبعد أن تم نضج ذاك العجل قدمه للأضياف الثلاثة وبسط القصعة بين أيديهم وقال تفضلوا كلوا بسم الله، إلا أنه لم ير أحدا منهم مد يده إلى قصعة الطعام. وهذه أيها الإخوة، أنك لا تأكل في بيت مضيفك إذا قدم لك الطعام تلك تسوءه، لأنه إذا ما قدم الطعام فلا بد أن تصيب منه ولو قليلا إكراما لخاطر صاحب البيت الذي يضيفك ويكرمك، لأنك إذا رددت الطعام أو إذا رددت مشروبا قدم إليك بغير سبب وجيه فلا شك أن هذا يؤذي مشاعر أهل البيت. قدم إبراهيم عليه السلام العجل الحنيذ إلى السادة الضيوف الكرام، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أي توجس منهم خيف، فإننا كما قلنا من عادتنا أنه لا بد أن نصيب من طعام صاحب الدار ولو لقيمات جبر خاطر، لكن أحدا منهم لم يمد يده إلى قصعة الطعام فنكرهم وأوجس منهم خيفة، فلما استشعروا خيفته قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا رسل ربك، في آية أخرى أفهموه أنهم مبعوثون من قبل الملك سبحانه وتعالى، ثلاثة من الملائكة الكرام لهم مهمة، وإن كان الملك يتشكل في صورة إنسان من حيث الصورة إلا أنهم يحتفظون بجوهرهم، الملائكة لا تأكل ولا تشرب، أي نعم تشكلوا في صورة إنسان لكن هذه هيئة ليصلح دخولهم على بني الإنسان وتبقى طبيعتهم التي جبلوا عليها وخلقوا عليها أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون. من هنا لم يمدوا أيديهم إلى العجل الحنيذ إلى قصعة الطعام التي قدمها إبراهيم عليه السلام، فلما نكرهم وأوجس منهم خيف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إن ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط. كانت السيدة زوجته، زوجة إبراهيم عليه السلام، كانت ترقب هذا الحوار من خلف حجاب، وأيضا كانت مأخوذة بأخبار هؤلاء الأضياف وبحديثهم الذي يدل على اختلاف طبعهم عن طباع الناس، وضحكت حين سمعت أنهم ملائكة، وهو ضحك استبشار وفرح أن الملائكة يدخلون بيتها، ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ذلك أيها السادة أن إبراهيم عليه السلام برغم أنه كما جاء في بعض الأخبار قد نيف على 90 عاما واقترب من 100 أو ربما تجاوزها، في هذه السن انقطع الرجاء في الولد، لكبر السن أيضا زوجته كانت امرأة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. هي عجوز وبعلها شيخ. وعلى فكرة أيها الأحبة من الأخطاء اللغوية الشائعة أننا نقول للرجل المسن عجوز، وهذا لا يصح. العجوز هو لفظ يقال للمرأة المسنة، ولا يصلح لغويا للرجل المسن. الرجل المسن يقال له شيخ. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. تكلمت السيدة زوجة إبراهيم عليه السلام بمنطق البشرية، ومنطق البشرية يقتضي أن الرجل إذا تقدمت به السن إلى هذه المرحلة، إلى العقد التاسع أو إلى العقد العاشر، المرأة إذا تقدم بها السن والرجل إذا تقدم به السن هذه المرحلة، فإن قضية الإنجاب تنقطع، وذلك لموت الحيوانات المنوية في هذه السن للرجل، ولكون الرحم في هذه السن للمرأة يكون غير مجهز ولا صالح للإنجاب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. شيء عجيب في قياس من؟ في قياس بني الإنسان. ولذلك ردوا عليها أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ وكلنا يعلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذه البشرى انطلقت في البيت بفرحة عارمة واستبشار عريض، ومن ثم فمع الفرحة أراد إبراهيم عليه السلام أن يستكنها خبر الملائكة. قالوا في بداية جلستهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ يسألهم ماذا تصنعون بقرية لوط عليه السلام؟ قالوا سندمرها. لما؟ أهلها أتوا فعلا منكرا وقد حذروا ونبهوا فأبوا أن يستجيبوا لنبيهم، وقد جاء وقت العقاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. بمعنى إذا جاء أمر الله قضي الأمر. ولكن إبراهيم، لأنه كما يقول النص إن إبراهيم لحليم أواه منيب، راح يجادل في قوم لوط، يطلب من الملائكة أن يؤخروا تلك العقوبة وأن يعطوا الناس فرصة أخرى، ويقول إن فيها لوطا وبيت لوط بيت صالح، وهم يقولون يا إبراهيم أعرض عن هذا. لماذا؟ ما نزلنا بأمر الله ليناقشه أحد في أرضه أو ليرده أحد، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إذا جاء أمر الله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا إبراهيم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير غير مردود. قضي الأمر، جاء كتاب الله وجاء أمره بإنزال العقوبة على قوم تعلمون أنهم أخذوا حقهم تماما في مسألة الدعوة وأبوا أن يستجيبوا لنبيهم. ما هي جناية قوم لوط؟ جناية قوم لوط جناية مخزية لبني الإنسان. تعلمون أن الملك سبحانه خلق الذكر والأنثى وجعل منهما الذرية والإنجاب وزود كل صنف بحاجته أو بما يؤهله لوظيفته في الإنجاب، وجعل حاجة الرجل إلى المرأة في قضية الإنجاب، وجعل حاجة المرأة إلى الرجل في هذه القضية، وركب الفطرة سبحانه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ركب الفطرة سبحانه على هذا النسق، ركبها على هذا النسق. فإذا جاء الرجل يطلب الرجل، وإذا جاء الرجل يشتهي الرجل، فتلك مصيبة نكراء، وتلك انتكاسة في الفطرة، إنما يندى لها جبين الحق، الحق المطلق، والفطرة الطيبة السليمة السوية، تأبى هذا، تنفر منه أن يأتي الرجل الرجل أو أن تأتي المرأة المرأة. وقع قوم لوط في هذه الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، فعلة ابتدعوها ونسبت إليهم. وفي هذا المقام أخي المشاهد الحبيب، نقف عند لفظة يقولها الناس فيها خطأ من حيث التأدب مع الأنبياء. نحن نسمي الرجل الذي يبتلى بهذا الفعل المنكر نسميه لوطيا، وهذه التسمية أخي المشاهد في الحقيقة يعني ظالمة جائرة، إنما يقال هو من قوم لوط ولا يقال لوطي، لأن لوطي نسبة إلى نبي الله لوط، وهو نبي عفيف كريم، وهو النبي الذي عاش فيهم يحاول أن يطهرهم، وقالوا إنهم أناس يتطهرون، فما تطهروا وناصبوه العداء وأخرجوه من ديارهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلا يصح أن نقول على صاحب الفعل المنكر لوطي، لا ينسب إلى نبي الله لوط، وإنما ينسب إلى قوم لوط، نقول هو من قوم لوط أو يفعل فعل قوم لوط. أما أن نقول عن إنسان منتكس خبيث في فطرته وفي خلقته وفي ديانته نقول عنه إنه لوطي نسبة إلى نبي الله لوط، فتلك جناية في اللفظ. لا شك أننا نحتاج إلى تصحيح هذه النسبة على أسرع وقت ممكن. طرق هؤلاء الثلاثة دار لوط، فلما طرقوا دار سيء بهم وضاق بهم ضرعة، وقال هذا يوم عصيب. لماذا؟ لماذا اختلف استقبال لوط عليه السلام عن استقبال إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام؟ لماذا؟ إذا كان إبراهيم قد استقبل أضيافه بوجه بشوش وبسحنة ضاحكة باسمة، ثم ما لبث أن جاء بعجل حنيذ إشارة إلى فرحته وابتهاجه بهؤلاء الأضياف الكرام، إلا أن استقبال لوط لهم لم يكن على هذا النحو بل على نقيضه. قال هذا يوم عصيب واكفهر وجهه وبدت على ملامحه علائم الحيرة والغضب، وبدت على ملامحه علائم الخوف والوجل، وكان استقبالا ينم عن شيء. لماذا استقبل لوط هؤلاء الأضياف هذا الاستقبال وليس فيه ما في الأنبياء من فرحة اللقاء بالأضياف؟ تعلمون كما قلنا إن الأضياف تشكلوا في صورة بني آدم، وتشكلوا في صورة بديعة، ثلاثة من الشبان على وجوههم جلس الجمال وسجد، وفي وجوههم أبرق القمر وأشرقت الشمس، يعني صفات من الجمال الباهر. في قرية تطلب الرجال، فما ظنك برجال بشباب بوجوه يبرق منها النور؟ ما ظنك بها؟ ولذلك وجل لوط عليه السلام أن يصاب هؤلاء الأضياف بسوء وهم له ضيوف، حين قال لقومه: وقد تدافعوا وقد نقلت امرأة لوط خبر الأضياف إلى القرية. امرأة لوط لم تكن في صلاح لوط، بل ضرب بها المثل على الكفر والجحود. امرأة لوط، بينما كان لوط عليه السلام يدخل أضيافه ويتكتم خبرهم حتى لا يصل خبرهم إلى قرية فاسدة مفسدة أهلها يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، لكن امرأته اندست خفية وخرجت خلسة وأخبرت القوم بهذا الخبر. قالت: في بيت لوط أضياف وجوههم كالأقمار. فجاء السفهاء يهرعون إليه، ويهرعون معناها يتدافعون بلا نظام من شدة يعني شبقهم إلى ما سمعوا من أوصاف هؤلاء الأضياف، وهو يقول: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ كلكم كده، كلكم على قلب أفجر رجل منكم، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت، حين قال لهم يدعوهم إلى الطهر، يدعوهم لوط إلى الفطرة، يدعوهم إلى استقامة الخلقة كما خلقها الملك، وإلى سواء الفطرة التي فطر الله الناس عليه. قال: هؤلاء بناتي، يقصد نساء القرية، ذلك أن البنات والأولاد في مقام أبناء نبيهم. قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. اسمع إلى هذه العبارة وتعجب، تعجب من أناس يتحدثون عن الحقوق وكأنهم أهل حق. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. سبحان الله، أتتحدثون عن الحقوق؟ أتعرفون الحق؟ ليس لكم حق في النساء ولكم حق في الرجال؟ أيستقيم هذا المنطق السخيف؟ ولكن الظالمين الفاسدين الفاسقين، نسأل الله السلامة، لهم منطق، يتحدثون أيضا بلغتنا ويضعون المعاني في غير مواضعها. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. حق؟ أنتم ليس لكم حق في بنات القرية ونسائها، وهو الحلال الطيب. هل لكم حق في إتيان هذا الفعل الخبيث المنكر؟ ما تتكلمش عن الحق، المفترض أنك لا تتكلم عن الحق. أي حق؟ ثم يأتي بعد ذلك الشق الثاني من الكلام يدل على فهمهم بطبيعة مطلبهم. ماذا قالوا؟ قال وإنك لتعلم ما نريد. ما هو الذي تريدونه؟ لم يفصحوا عنه حياء أن يقولوا ما يريدون، وهو ليس الحياء الحميد، إنما هو حياء الإجرام، هو الخزي أن يقال ما يريدون. إذن نصف الكلام الأول باطل، ونصفه الثاني استخذاء وخزي وعار. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وأي حق تتحدثون عنه؟ وإنك لتعلم ما نريد. لماذا لا يفصحون عما يريدون؟ لأنه كلام لا يمكن أن يقال. شعر لوط أنهم أجمعوا أمرهم وعزموا كيدهم على إمضاء خبثهم، وكان القوم متدافعين عند بابه جمهرة من الناس واقفين يطلبون الفاحشة بلا خجل بلا تورع، يتقارضون مآثم الإثم بلا تورع. وعندئذ وحينما حاول أن يردهم ولم يجد فيهم قلوبا طاهرة ولا أذنا صاغية، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. إلى هذا الوقت لم يفصح السادة الأضياف بطبيعتهم كما أفصحوا لإبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إلى هذه اللحظة لم يكن أضياف لوط قد أفصحوا عن هويتهم. فلما أن دعا وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، هنا أفصح الأضياف عن هويتهم. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك، نحن من القوة أن نحول بينك وبينهم، نحن من القوة والبأس أن نحول بينك وبينهم، فلا يصلوا إليك بمأذن ولا يصلوا إليك بمفسدة ولا بإيذاء. يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. ثم أرشدوه إلى سبيل الرشاد، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي في جزء من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ لماذا أوصى الملائكة الكرام لوطا وأهله ألا يلتفتوا؟ سوف تقع عقوبة مدوية، سوف تقع عقوبة من قبل الله لا طاقة لعين أن تراها من شدة الهول والفزع والرعب. فأسر بأهلك بقطع، فأسر، والسرى هو المشي بالليل، الرحلة بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، السرى هو المشي والسفر بالليل. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. امرأته ستخرج معه لأنها في الظاهر من أهله، إلا أنها ستخزل. كيف ستخزل؟ ستسمع الدوي الهائل فتلتفت لترى، وهذا خذلان، فيصيبها ما أصابهم من شدة الرعب والهلع فتهلك كما هلكوا. إنه مصيبها ما أصابهم، إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب والنكال، لأنها كانت في فعلها برغم كونها تحت لوط زوجة، ومع ذلك إنه مصيبها ما أصابهم. لما؟ لأنها شاركتهم وعاونتهم في إثمهم، وهي التي أفشت سر الأضياف إليهم. ولذلك قال ربنا: إلا امرأتك فإن امرأتك ليست من أهل النجاة. يصلح هذا؟ يصلح في قضاء الله وقدره. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الولد إذا كفر وفسق ليس من أهلك. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا تسألني عمن أهلكت، لما أهلكته، فإن الله سبحانه عادل في قضائه وقدره. تقول إنه من أهلك، ليس من أهلك. وقد اختلف المفسرون، قالوا امرأة نوح أيضا ممن وصفوا أو ممن وصفنا بالضلال، فالبعض قال ربما لم يكن منه حقيقة، والبعض قال هو ليس منه مجازا. على أي تقدير، هذه قضية القرآن لم يخط فيها، وبالتالي نحن أولى ألا نبحث فيها. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلا تسألني، قال له الله، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نريد قبل نهاية الحلقة أن نتحدث عن طبيعة العقوبة التي أنزلت بقوم لوط. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. لماذا؟ الله تعالى يهلك القرى كما جاء في سورة العنكبوت بالصيحة، بالإغراق، بالإحراق، بالتدمير، بما يشاء سبحانه. لماذا اختار الله تعالى عقوبة قوم لوط على هذا النحو؟ ما هو هذا النحو؟ الله تعالى أمر فرفعت القرية، قيل حتى سمع أهل السماء نباح كلابها، ثم هوى بها رأسا على عقب. هوى بها رأسا على عقب لماذا؟ لماذا اختار الله تعالى العقوبة على هذا النحو؟ قلنا ومن قواعد شريعتنا الجزاء من جنس العمل. قلنا إن قوم لوط كانت جنايتهم نكسة في الفطرة، خالفوا فطرة الله التي خلق الناس عليه، وأتوا فعلا منكرا خبيثا. هذا الفعل فيه أنهم خالفوا الطبيعة وانتكسوا الفطرة وجعلوا الذي هو أعلى أسفل والذي هو أسفل أعلى. فاختار الله تعالى عقوبة من جنس العمل، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذن كان اختيار العقوبة على هذا النحو لقوم لوط من باب مجازاة هؤلاء الأشرار من جنس عملهم. أنتم خالفتم الفطرة وانتكستموها وقلبتم الأمور التي وضعها الله في نصابها الموضع السليم الصحيح الذي يناسب قوانين الله وخلقته، فكان لزاما أن يكون الجزاء من جنس العمل. بمعنى يرفع الله تعالى تلك القرية وتهوي على رأسها، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما معنى وما هي من الظالمين ببعيد؟ انتبهوا انتبهوا، أي قرية تخوض هذا الخوض الخبيث؟ أي قرية يتمادى أهلها في منكر الفعل وفاحشه؟ فإن عقوبة قوم لوط قائمة، قائمة لكل من يأتي هذا الفعل أو نحوه. وإلى زماننا قرى تعاقب بعقوبات قديمة، والله تعالى سنته ماضية. أيها السادة، هذه رحلة الأضياف الثلاثة، أتوا بالرحمة لقوم وأتوا بالعذاب لقوم، والفاصل الطاعة والمعصية. أدعوكم ونفسي، أو أدعو نفسي وأدعوكم إلى التزام طاعة الله جل وعلا لننجو من بأسه وقوته وبطشه، إن أخذه أليم شديد. إخوتي مشاهدي قناة الخليجية الرشيدة، وصلت مع حضراتكم إلى خاتمة الحلقة. أشكر زملائي في إعداد وفي استديوهات قناة الخليجية على تعاونهم في تقديم هذه الحلقة. أشكركم على حسن المشاهدة والاستماع، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.